بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم من جديد في لقاء مع سفينة النجاة. سفينة النجاة توحيد الله عز وجل، وأن يوحد العبد ربه، وأن يفرد ربه بالعبادة ولا يشرك مع الله شيئا في قليل ولا في كثير. حديثنا اليوم عن حال الناس مع هذا التوحيد. الناس مع التوحيد على أقسام، فمنهم من ارتكب ما يخالفه بالكلية وأولئك هم المشركون، ومن الناس من وقع في شيء ينافي كمال التوحيد الواجب وهم الذين وقعوا في الشرك الأصغر، وأقوام أحدثوا ووقعوا في البدع التي تقدح في التوحيد ونقائه وصفائه. ولا يطلق على هؤلاء وصف المشرك ولا وصف الكافر بأي حال من الأحوال، بل حتى الذي ارتكب أمرا يعد مما ينافي كمال التوحيد الواجب فإنه لا يطلق عليه وصف الكفر أو الشرك، وإنما فعله يعد شركا أصغر. وهذه من المسائل الدقيقة المهمة. وبالجملة فإن المعاصي والذنوب خاصة الكبائر منها مما ينقص ثواب التوحيد، ومما يقدح في كمال ثواب التوحيد الذي يسعى العبد من خلاله إلى أن يفوز برضوان الله ورحمته وجنته. ولما كان إبراهيم عليه السلام إماما للموحدين، إماما للمتوكلين المتعلقين بالله عز وجل، أثنى الله عليه ثناء عظيما في كتابه فقال سبحانه: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. ولما كان هذا التوكل من دلائل دقة التوحيد ومن دلائل عظم شأن التوحيد في النفس، كان أمر التوكل والتعلق بالله عز وجل مضطردا في سائر أحوال المسلم. وحينما نلتفت إلى شأن كثير من المسلمين اليوم وحالهم وتعلقهم بأسباب يظنونها تدفع عنهم أنواعا وأصنافا من البلاء كالحسد والعين وغير ذلك، وهم يتعلقون بما لا يتعلق به ولا يدفع ولا ينفع ولا يجدي شيئا، رأيت حال الناس وضعفهم واستسلامهم وهوانهم أمام الواردات عليهم، فتجد الواحد عند أدنى شيء إن أصابه تعب أو أصابه شيء قال: هذه عين أصابتني، هذه عين بلغت بي، هذه عين. وكأن أعين الناس صواريخ أرض لا يمكن أن تخطئ من التفتت إليه، وكأنه لا يتعلق بحصن وحفظ من الله عز وجل. ألم يقول الله سبحانه وتعالى: وإن عليكم لحافظين، قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن ويرسل عليكم حفظة، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. أين تعلقك بأن الله حافظك وأن الله يكفيك وأن الله يحميك وأن الله يكفيك من كل شر يؤذيك؟ خلاص، يعني أنت تمشي كالملطخ بالمواد القابلة للاشتعال في ميدان كله لهب واحتراق؟ الجواب لا طبعا. إذا لماذا هذه الحال، ولماذا هذه النفس الضعيفة التي لا تستطيع أن تقاوم مثل هذه الواردات التي يدفعها المؤمن الموحد بالتوكل على الله عز وجل؟ ومن هنا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقطع أبواب التعلق بغير الله سبحانه وتعالى، وأن يمنع أسباب الوهم التي يركن إليها كثير من الناس ظانين أنها تدفع عنهم شرا أو حسدا أو غير ذلك. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم مناديا يقول: لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. رواه البخاري ومسلم. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المسير رأى أن الناس قد انطلقوا، والكل يحسب في طريقه ألف حساب لما قد يأتيه من هوام الطريق، من سباع الطريق، من عاديات الطريق، من الأمور، فخشي أن يتعلق أحد بغير الله عز وجل على ما كانت الجاهلية تفعله من تعليق التمائم والقلائد وغير ذلك على رقاب الأباعر، والإبل، فحذر النبي صلى الله عليه وسلم. ليش؟ حتى لا يركن قلبك إلى هذه القلادة التي أحاطت برقبة هذا البعير، وتشعر أنه ما دامت القلادة موجودة إذن أنا والبعير نحن في خير وأمن وسلام. لا، تعلق بالله عز وجل. يكفي أن تعلم أن قراءتك ما يحصنك من أذكار الصباح والمساء أو مما جعله الله حصنا ينفع الإنسان كالآيتين من آخر سورة البقرة، وهي الكافية بإذن الله. من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، يعني تشعر أن قراءتك لهاتين الآيتين هي التي تكفيك وليس هذا الوتر. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من أن يعلق أحد قلادة على رقبة بعير، وأمر من علق شيئا من ذلك أن يقطعها. في الحديث الآخر عن رويفع بن ثابت قال: قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك بعدي، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا صلى الله عليه وسلم بريء منه. رواه أبو داود. والمقصود أنه تقلد وترا، البعض يعلق أو يجعل على عضده وترا أو يعلق وترا، وهذه القلادة سواء كان جعلها الإنسان على بدنه أو عضده أو على رقبة بعير، وسواء كانت من وتر أو جلد أو غير ذلك، فإن هذا مما يدل على شعور الإنسان بالخوف وشعوره بأن هذا الوتر وهذه القلادة ستدفع عنه الخوف. سبحان الله العلي العظيم. الله الذي خلقك ويحفظك ويحميك ويكفيك من كل شر يؤذيك، تنسى أن تتعلق به وتركن نفسك إلى هذه القلادة من وتر أو جلد أو غير ذلك، هذا أمر عجيب وغريب. من ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم حريص على أن يظل التوحيد نقي، وأن يظل صميم التوحيد ومعنى التوحيد وما تضمنه التوحيد من التعلق بالله سبحانه وتعالى قويا حاضرا في نفوس صحابته رضوان الله عليهم. نلاحظ للأسف أشكال وألوان الآن مما وقع فيه كثير من الناس في هذا الزمان، فتجد من يعلق جلد صغير يضع فيه تميمة، وبعضهم يعلق خرز أو عظام، وهي يعني عظام بعض الدواب، يجعلها مثلا في سيارته، أو يعلق أساور من نحاس، أو يعلق عين زرقاء يقول إنها تدفع العين، ويظن أن كل هذه مما يدفع عنه. كذلك بعضهم يعلق على نفسه أو يعلق على سيارته ما يعتقد أنه سبب للتحبيب وجلب الرزق، وتجده يعلق الخرق السوداء أو قربة بالية أو شيء على شكل حذاء صغير أو تمثال لحيوان معين يضعه في آخر السيارة أو في مقدمتها، ويقول لعل ذلك من أسباب التحبيب أو جلب الحظ أو جلب الرزق وغير ذلك. والحقيقة لا في الأولى، وهي تعليق الخرزة وتعليق الوتر وغير هذا مما يتوهم أنه يدفع الشر، هذا لا يدفع الشر، ولا هذه التي يتوهم أنها تجلب الحظ والرزق والحب كذلك. و البعض يقول لو علق على متجره أو داره دراهم فضية قديمة أو حذوة الفرس أو رأس الذئب أو رأس الغزال، فإن ذلك يعني مما يدفع الشر ويدفع العين ويجلب الحظ وغير ذلك. فنقول كل ذلك حرام لا يجوز، لأنه متضمن اعتقاد جلب الأمر وجلب المصلحة وجلب المنفعة من غير الله سبحانه وتعالى، والله هو الرزاق وحده. لا حذوة الفرس ولا الحذاء الصغير ولا مجسم الحيوان اللي في آخر السيارة ولا الخرقة السوداء ولا القربة القديمة ولا كل ذلك لا يمكن أن يكون سبب. فمن تعلق قلبه بغير الله عز وجل وكل إلى ذلك، ولذلك تجد أكثر الناس تعلقا بهذه الأمور هم أكثر الناس إصابة بأمراض الوهم وأمراض الاكتئاب وما يصيبهم من ألوان المصائب وأمثالها، لأنهم قطعوا تعلقهم بالله وتعلقوا بهذه الأسباب التي لا تقدم ولا تؤخر ولا تنفع ولا تضر بأي حال من الأحوال. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا نهى حتى عن أن يتردد أحد على من يرقيه رقية شركية. والرقية الشركية هي ما كان بغير القرآن، أو هي ما كانت بطلاسم أو بعبارات غير مفهومة أو غير معلومة. وفي الحديث عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت: إن عبد الله رأى في عنقي خيطا فقال: ما هذا؟ فقالت زينب: هذا خيط رقي لي فيه. قال: فأخذه ثم قطعه، ثم قال: إن آل عبد الله لا أغنياء عن الشرك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. فقلت: لما تقول هذا؟ لقد كانت عيني تقذف، وكنت أختلف إلى فلان اليهودي فإذا رقاها سكنت. فقال عبد الله رضي الله عنه: إنما ذلك عمل الشيطان، كان ينخسها بيده، فإذا رقيت كف عنها، إنما كان يكفيك أن تقولي كما كان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم رب الناس، اذهب الباس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. رواه أبو داود. إذن يا أحبابي، ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا وقال إن الرقى والتمائم والتولى شرك، فينبغي لنا أن نحقق توحيدنا وأن نسلم من أن نتعاطى الرقى المجهولة، الرقى التي لا تفهم، الرقى بالطلاسم، كتابات معينة يظن أنها رقية والحقيقة أنها كلمات ربما لو تمعن البعض فيها، كما حصل من بعض المحتسبين من الآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر، فوجدوا طلاسم وكتابات ورسوم وصور، بعضها كتب بدم النجس، وبعضها كتبت بماء النجاسة، وبعضها تضمنت أسماء الشياطين والعفاريت وغير ذلك. كيف تكون هذه رقية؟ كيف يعلق مثل هذا الأمر؟ نعلم أن الرقية الشرعية هي ما كانت يعني من كلام الله عز وجل ومن كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مما يقرأ على المريض وينفث به على المريض، فهذه هي الرقية المشروعة، رقية بأدعية مشروعة من الكتاب والسنة، رقية بآيات من الكتاب وأدعية من السنة. وأن تكون هذه الرقية باللغة العربية أو تكون بلغة مفهومة المعنى، وأن تعتقد حتى مع الرقية أن النفع والضر والشفاء وكشف الكرب هو من عند الله عز وجل، وأن هذه إنما هي سبب. نعم، أما ما سوى ذلك من الرقى الممنوعة كالتي فيها دعاء غير الله عز وجل، أو دعاء الملائكة، أو دعاء الأنبياء، أو دعاء الصالحين، أو دعاء الكواكب، أو دعاء الشياطين، فهذا من الشرك. وإن كانت طلاسم وأسماء لا يعرف معناها، فهذا أيضا أمر ممنوع، لأنه يجر إلى الشرك. خلاصة الأمر أننا أمام هذا الباب، وهو التعلق بالله عز وجل، يجب أن لا نتساهل في انصراف القلب لأي شيء غير التعلق بالله والتوكل على الله سبحانه وتعالى، حيث قال صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. البعض يعلق على الأولاد الصغار تميمة ويقول هذه تحفظهم من العين. بعض السلف قال: إذا كانت هذه من القرآن فقد رخص فيها، والبعض لم يرخص فيها ويجعلها في عداد المنهي عنه، خشية من امتهان القرآن، خشية من امتهان القرآن. وعلي حال التمائم إما أن تكون مشتملة على القرآن والأدعية النبوية، كمن يعلق القرآن على عنقه أو سورا معينة أو آية الكرسي، وقد ذهب كثير من أهل العلم إلى المنع من ذلك لعموم النهي. ثانيا أنه قد يفتح باب إلى التساهل، فيقول: الله أنا علقت القرآن فما لقيت نتيجة، ويأتي آخر يقول: لا، قد علقت تلك التميمة من بعدها ما عاد الولد أصابه الحسد، ولا أصابته العين، ولا أصابه الشر، وما وقع له الحادث. فيبدأ يتحول من التعليق التميمة القرآنية إلى تميمة من الطلاسم أو العبارات الغير مفهومة، ويكفي في ذلك أنها عرضة للامتهان عند دخول الخلاء أو عند النوم. ولو كان ذلك جائزا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم، كان صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين ويقول أعيدكما بأسماء الله وصفاته وكلماته التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، فلما نزلت المعوذتان أخذ بهما وترك ما سواهما، صار يعوذهما بقل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد، ويعوذهما بقل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فيا أحبابي، النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحسن والحسين حبا عظيما، وهما سيدا شباب أهل الجنة، وهما ريحانتاه من الدنيا كما قال صلى الله عليه وسلم، ويقول اللهم أحب من يحبهما، وكل هذه المحبة العظيمة، ومع ذلك هل تظنون أنه صلى الله عليه وسلم يبخل عليهم أن يعقد لهم شيئا من الجلد في رقابهم أو في أيديهم حتى يحفظهم ويحميهم؟ لو كان خيرا لسبق إليه أحب الخلق إلى الله عز وجل وهو نبينا صلى الله عليه وسلم، وفعله في أحب الناس إليه، لفعله لفاطمة وهي بابنته سيدة شباب أهل الجنة، سيدة نساء أهل الجنة، لفعله للحسن والحسين سيدة شباب أهل الجنة، لفعله لعائشة أحب النساء إليه، لفعله لكثير ممن يحبهم مثل أسامة بن زيد ومثل معاذ بن جبل، يا معاذ إني أحبك فلا تدع دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ما قال الله ولحبي لك لو أنك علقت خيطا أو تميمة أو فعلت ذلك. ودائما يا أحبابي، ترى القاعدة والميزان هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وخير أمور الناس ما كان سنة، وشر الأمور المحدثات البدائع. فإذا علمنا أن النبي صلى فعل شيئا فلنعلم أن فيه غاية الحكمة والفائدة والمصلحة والبركة والخير والتمام والسعادة والفلاح والربح. وإذا أعرض النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء أو تركه ولم يفعله مع إمكانية فعله، فما بالك وقد نهى عنه صلى الله عليه وسلم وقال إن الرقى والتمائم والتولى شرك. يعني هذه المعلقات التي يعلقها الناس على الأطفال أو في السيارات أو في المتاجر أو على الدواب أو غير ذلك، نهى عنها صلى الله عليه وسلم. ف ذلك مما نعلم يقينا به أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان حريصا على حماية التوحيد، ألا يكدر شأن التوحيد بتعلق ولو قليل أو يسير بغير الله سبحانه وتعالى من خلال اعتقاد الدفع الضرر أو جلب الخير بوتر أو قلادة أو حذوة فرس أو غير ذلك. كذلك التمائم، والتمائم يعني إما أن تكون بغير القرآن والأدعية النبوية وهي التي فيها الاستعانة بالملائكة والأنبياء وغير ذلك، فلا شك أنها من الشرك لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتولة شرك. والتولة بالمناسبة شيء يصنع، يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها، أحيانا يعطون المرأة يقولون خذي هذا حزام اربطيه على يعني على بطنك سوف يحبب زوجك إليك، أو هذه القطع من الجلد اجعليها على العضد أو اجعليها عند الرقبة أو شيء، فإنه يعطف الرجل ويميل قلبه ويحبب نفسه إلى هذا، وهذا ممنوع شرعا لأن فيه اعتقاد أن غير الله سبحانه وتعالى هو الذي يقرب ويباعد ويقبض ويبسط، والحقيقة أن الأمور كلها بيد الله عز وجل. اللهم لا قابض لما بسطت ولا باسط لما قبضت ولا مباعد لما قربت ولا مقرب لما باعدت. والحقيقة ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من ذلك بالجملة فلا ينبغي بل لا يجوز لأحد أن يتهاون بها، وما أكثر ما تراها في كثير من المسلمين في هذا الزمان، حدهم يعلق الجلد وحدهم يعلق الفضة وحدهم يعلق السلسال وحدهم يعلق الخرزة وحدهم يعلق، وهذا دليل ضعف، هذا دليل ضعف إيمان وقلة وضعف توكل على الله سبحانه وتعالى. ومن تعلق شيئا وكل إليه، خل تعلقك بالله القوي فيكون توكلك على الله عز وجل، لا أن تتعلق بهذه الأمور المنهي عنها فتوكل إليها، ومن وكل إلى خيط أو جلد أو قربة أو حذوة فرس أو غير ذلك فلا تسل عن ضياع أمره. والتعلق بغير الله سبحانه وتعالى على قسمين، فقسم ينافي أصل التوحيد وقسم ينافي كمال التوحيد الواجب. يعني من يتعلق بالطبيب مثلا، هذا مريض جاء لي يعالجني في المستشفى وتعلقت بهذا الطبيب، حقيقة أن هذا ليس من الشرك الأكبر، وإنما هو من الشرك الأصغر، لأنني تعلقت بالسبب ونسيت المسبب وهو الله سبحانه وتعالى. نعم، الطبيب بالتجربة وبما أوتي من الحكمة في وصف الأدوية وبما له من الخبرة في علاج المرضى، قد قدر الله عز وجل أن جعل على يديه أسباب، جعل على يديه حالات كثيرة شفيت. وأنا أعلم أن الشافي هو الله سبحانه وتعالى، أنا على يقين أن الطبيب ليس الشافي وأن الدواء ليس هو الشافي، ولكنني تعلقت بهذا السبب ونسيت التعلق بالله سبحانه وتعالى، غفلت عن ذلك، فهذا من الشرك الأصغر. لكن أن تتعلق بالأسباب من دون الله سبحانه وتعالى وتعتقد أن الشفاء بيد فلان وأن الضر بيد فلان وأن الأمر والسبب كله يعني بيد فلان، هذا وش الفرق بينه وبين من يتعلق بالقبر الفلاني؟ لا يعني سيان أن يتعلق الإنسان بحي أو بميت، إذا تعلقت به من دون الله عز وجل واعتقدته شافيا أو اعتقدت، يعني بعض الناس يعتقد أنه لو وصل إلى فلان بفلان وتمسح به وتبرك به وأخذ من البركة التي يعتقدها ويتوهمها ونقلها من وجه فلان ومن جسد فلان ومن يد فلان ومسح به على نفس وجهه لكان ذلك شافيا كافيا، هذا لا يجوز أبدا. نعم، البركة برسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته وبأثره الذي بقي بعده بعد مماته صلى الله عليه وسلم، كما جاء عن إحدى أمهات المؤمنين كانت تقول، كما جاء عن إحدى الصحابيات تقول كان عندها جلجل، يعني صندوق صغير من الفضة وفيه شعرات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت قد أضافت عليه شيئا من الماء، فكان إذا اشتكى أحد أخذت من هذا الماء الذي مزج بشعرات النبي صلى الله عليه وسلم وسقته أو جعلته على موضع الألم فيشفى بإذن الله. ولا شك هذه مزية وبركة ومكانة ومنزلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يوم خيبر قال لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فجعل الناس يدوكون يخوضون يتكلمون من الذي سوف يأخذ هذه الراية، كل يستشرف لها. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال أين علي بن أبي طالب؟ قالوا هو يشكو عينه يا رسول الله، فأمر به أو فدعي، فجاء علي رضي الله عنه فنفث النبي صلى الله عليه وسلم وبلغ ريقه عين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ثم مسحها فبرئت كأن لم يكن بها وجع، كأن لم يكن بها وجع، ثم قال انفذ على رسلك، إلى آخر ما جاء في الحديث، إلى قوله فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. الشاهد أن بركة النبي صلى الله عليه وسلم في حياته معلومة، وبركة ما بقي منه صلى الله عليه وسلم بعد موته معلومة، لكن فلان بن فلان من الناس أنا أجي أتبرك بيده ولا بجسده ولا برأسه؟ نعم، إن كان من خير فأنا، إذا كان هذا الرجل وليا صالحا عابدا تقيا من الأتقياء الأوفياء الأولياء فإني أرجو دعاءه، كما قال عمر بن الخطاب لا تنسنا يا أخي من دعائك، يعني تلتمس من أخيك الدعاء، والدعاء المسلم لأخي بظهر الغيب مستجاب، فترجو من هذا الرجل تقول له والله يعني إذا لقيته أو شيء من هذا يا شيخ والله عندنا الأمر الفلاني، أدعو الله لنا، أنت تدعو ربك وتستعين بدعاء إخوانك أن الله سبحانه وتعالى يفرج هذا الكرب، يشفي هذا المريض، يكون في الأمر خير بإذن الله تعالى. لكن أن تتبرك بفلان ويأتي الغرور والعجب من الشيطان لفلان بن فلان وينفخ صدره ويمشي باختيال والناس حوله تتبرك به وتتمسح به وكأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لا يسوغ ولا يليق أبدا. الحاصل أن التعلق بغير الله عز وجل من أعظم الأمور الخطرة في شأن التوحيد، فإما أن يكون التعلق شركا وهو تعلق بغير الله واعتقاد بأن هذا المتعلق به يعطي ويمنع ويدفع ويضر من دون الله سبحانه وتعالى، فلا شك هذا شرك أكبر، وإما أن يعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو الشافي والكافي والمعافي والمدبر والمعطي والرازق والمانع، ولكن يقوى في النفس التعلق بفلان بذاته دون تذكر السبب أو المسبب لذلك وهو الله سبحانه وتعالى، فحينئذ يكون هذا من الشرك الأصغر. وبالجملة فإن من فتح الله له باب الأذكار فإنه يجد نفسه في حصن حصين وأمان مكين من كل هذه الأمور مهما بلغ فيها ما بلغ من ألوان الحسد. فإن الشريعة إذا أغلقت بابا من الشرك فتح في مقابلته أبواب من التوحيد، وإذا أغلقت أبواب البدع فتحت أبواب السنة والله الحمد والمنة، وما حرم أو أغلق من باب الحرام فتح قبالته من أبواب الحلال الشيء الكثير. ومن هنا فنقول لأولئك الذين تعلقوا بغير الله عز وجل من حيث لا يشعرون، هم والله يريدون الخير ويريدون العافية ويريدون الشفاء ويريدون دفع الشر عن أنفسهم، لكن لم يهتدوا إلى الطريق الصحيح، تركوا الطريق الصحيح وهو الأذكار والتحصينات الشرعية، وتعلقوا بما نهى عنه صلى الله عليه وسلم بقوله إن الرقى والتمائم والتولى شرك. فحينئذ نقول لهؤلاء عليكم بقراءة سورة الإخلاص، اقرأوا قل هو الله أحد، واقرأوا المعوذتين في الصباح والمساء 3 مرات، اقرأ آية الكرسي في الصباح والمساء 3 مرات، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم لا يحيطون بشيء من علمه إلا ما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هذه آية الكرسي، إنك إذا قرأت بها فإنه لا يقربك شيطان، كما جاء في قصة أبي هريرة رضي الله عنه يتفلت عليه الشيطان 3 مرات، وقد كان أبو هريرة حارسا لأموال الصدقة، ويأتي الشيطان في صورة رجل فقير يريد أن يعني أن يعطى شيئا أو يسأل شيئا، ثم يقول فكنت أطرده، فلما جاء في المرة الثالثة قال ألا أدلك على شيء إذا فعلته فإنه لا يقربنك الشيطان سائر ليلتك، قلت بلى، قال اقرأ الله لا إله، اقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فأخبر أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال لقد صدقك وهو كذوب. وفي فائدة أن من جاءنا بحق وعدل وخير وفائدة ولو كان غير مسلم ولو كان شيطانا ولو كان عفريتا فإننا نقبل ذلك منه، لكن من الذي أخبرنا أن هذا هو الشيطان وأنه صدق في هذه الحال؟ هنا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم، ليس الأمر كما هو حالنا الآن، يأتي أحد مثلا ويقول رأيت في المنام أن العفريت الفلاني أمرني بقتل فلان أو بطلاق فلان أو بضرب فلان أو بالاعتداء على فلان. طيب ما يدريك أنه قد صدق هذه المرة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال هو كذوب، الأصل في الشياطين الكذب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر واستثنى في هذه الحالة أن الشيطان قد صدقك. يعني إذا جاء خبر الصدق في هذه الحالة من قبل إخبار النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من يخبرني أنا وأنت إذا رأينا في المنام وتفلت علينا شيطان وقال لنا أقتل فلان ولا أضرب فلان ولا كذا؟ للأسف بعض الناس يستسلم لمثل هذه الأوهام ويقول جاءني 3 مرات في المنام وقال لي افعل كذا، أقتل كذا، اضرب كذا، طلق كذا، صلح كذا، فتجده يستجيب ظنا من أن هذا يعني في حكم ما يلزم الإنسان أو بحكم ما هو حق وصدق وعدل لا مرية ولا شك ولا ظلم فيه، والحقيقة أن الأمر ليس كذلك. عموما من تعود هذه الأذكار الشرعية، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فإنها تنفعه نفعا عظيما، فما حاجتنا بعد ذلك إلى أن نعلق خيطا ونجعل تميمة أو تولة أو شيئا نظن أنه ينفع من دون الله عز وجل؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قد حذر منه وبين خطره وضرره. أسأل الله أن يجعلنا من أهل سفينة النجاة، من الموحدين الذين يعيشون بالتوحيد ويموتون عليه ويبعثون عليه بإذن الله عز وجل، وإلى لقاء آخر مع سفينة النجاة.
في البداية والنهاية أشرقت شمس الهداية، أشرقت شمس الهداية.